العقل. الكلام في هذه المسألة وقع في أن أحد الشريكين يدعى الغلط في القسمة بعد القسمة، فهل تسمع هذه الدعوة أو لا تسمع؟ ذكرنا بعض الأمور التي قلنا بأنه لا بد من توضيحها وبيان ما هو المقصود بها، وكانت النتيجة هي هذه، أن المقصود بالغلط في المقام المدعى من قبل أحد الشريكين هو حصول الزيادة والنقيصة في القسمة، أو كما عبرنا أنها قسمة غير عادلة. هذا هو المقصود بالغلط المدعى. وقلنا هذا أعم من أن يكون السبب عدم العدالة، سبب حصول الزيادة والنقص، أعم من أن يكون هذا السبب حصل عمدا أو حصل ماذا؟ حصل خطأ. ومن هنا قلنا بأن الدعوة أعم من الخطأ والعمد، ممكن تنسجم مع افتراض الخطأ وتنسجم مع افتراض ماذا؟ مع افتراض العمد، لأن الدعوة هو حصول الزيادة والنقيصة في القسمة، هذه قد تنشأ من سبب عمدي وقد تنشأ من سبب شنا حصل خطأً. إذا عرفنا هذين الأمرين حينئذ نقول في محل الكلام أن الخصم في هذه الدعوة هو دائما الشريك الآخر، هو الشريك الآخر، لأنه هو طرف القضية، هو الشريك الآخر في ماذا؟ في هذا المال. فأحد الشريكين عندما يدعي أن القسمة التي حصلت فيها زيادة ونقصان، كأنه يوجه خطاب دائما إلى الشريك الآخر، فالمدعى عليه في الواقع هو الشريك الآخر، الخاصم في هذه الدعوة هو الشريك الآخر، كأنه يطالبه بإلغاء هذه القسمة، لأن هذه القسمة فيها حيف، فيها جور عليه، فهو يريد إلغاء هذه القسمة لأن القسمة ليست عادلة، فيها زيادة وماذا؟ ونقصان. طرف الدعوة هو ماذا؟ هو الشريك الآخر، من دون فرق بين أن يكون القاسم الذي مارس عملية التقسيم هو الشريك الآخر، أو يكون الذي مارس عملية التقسيم هو شخص ماذا؟ شخص آخر. الطرف الدعوة للمدعي هو الشريك الآخر. حينئذ يقع الكلام في هذا، في أن هذه الدعوة بهذه المواصفات التي بيناها هل تسمع من دون بينة أو لا تسمع؟ كلامنا في هذا المسألة طرحت لتحقيق هذه الجهة، أن دعوة الغلط من قبل أحد الشريكين بعد القسمة هل تسمع من دون بينة أو لا تسمع من دون بينة؟ بعد الفراغ كما هو واضح أنها تسمع مع شنو؟ مع البينة. إذا قام بينة على الغلط لا إشكال في أن الدعوة تسمع ويحكم على طبق البينة، ويحكم بوقوع الغلط في هذه القسمة، ويحكم ببطلان هذه القسمة، ببطلان هذه القسمة وعود المال شنو؟ مشتركا بينهما. كلام إذا لم تكن له بينة هل تسمع هذه الدعوة أو لا؟ هل للمدعي إحلاف المدعى عليه وطلب اليمين منه أو لا؟ ليس له ذلك، هذا محل الكلام. الجواب في المقام هو أن نقول هو أن الشريك المدعى عليه تارة يجيب بنفي العلم أو بلا أدري كما يعبرون، أنه يجيب بلا أدري، هذا يدعي النقصان والزيادة في هذه القسمة، يدعي أنها قسمة باطلة غير عادلة. الشريف الآخر ينفي علمه بهذه الزيادة والنقصان، يقول أنا لست عالم بماذا؟ بوقوع الزيادة والنقصان في هذه القسمة، ينفي العلم هاي فرض. الفرض الآخر أن نفترض أنه لا، من الطريق الآخر ينفي الغلط، ينفي الغلط في هذه القسم. هذا يدعي الغلط، هذا ماذا؟ ينفي الغلط، يقول لا، لا يوجد نقصان وزيادة في هذه القسمة، ليس الأمر كما تدعي، هذه القسمة ليس فيها نقصان وزيادة، فهو ينفي الغلط. إذن المدعى عليه وهو الشريك الآخر تارة ينفي العلم بالغلط، وأخرى ينفي الغلط. في الحالة الأولى إذا فرضنا أنه ينفي العلم بالغلط، يقول أنا لست عالم بهذا الغلط الذي تدعيه، هل تسمع هذه الدعوة أو لا تسمع؟ ظاهر أنها لا تسمع، لا تسمع هذه الدعوة. إذا كانت دعوة وقوع الغلط في القسمة والزيادة والنقصان، والمدعى عليه يجيب بلا أدري، بلا أدري، لا تسمع هذه الدعوة، بمعنى أنها مع عدم البينة لا يترتب على هذه الدعوة أثر، لا تقتضي يمينا من الشنو؟ من المدعى عليه. قلنا هذا معنى شنو سقوط الدعوة وعدم سماع الدعوة. شنو معنى أنه لا تسمع الدعوة مع عدم البينة؟ ها؟ يعني شنو؟ أنه لا يترتب عليها أثر، لا تقتضي يمينا على ماذا؟ على المدعى عليه. قالوا أنها في المقام هكذا، لماذا؟ باعتبار أن إصالة الصحة التي ذكرناها سابقا وتبعا لهم ذكروها، هي لا إشكال في أنها في جانب من جانب من؟ جانب المدعى عليها. المدعي يدعي الغلط، إصالة الصحة في جانب المدعى عليه. إذن المدعي قوله خلاف الأصل، فعليه إثبات دعواه، فإذا قام البين على إثبات الغلط أخذ بهذه الإشكال. وأما إذا لم تكن له بينة، هنا لا، ليس له إحلاف المدعى عليه. لماذا؟ لأن المدعى عليه بحسب الفرض هو يقول أنا لا أدري، لا علم لي، يقول لا علم لي بوقوع النقصان والزيادة في هذه القسمة، والمدعي لا يكذبه في هذه الدعوة، لأن المفروض، هذه نقطة مهمة، أننا لم نفترض أن المدعي يدعي علم المدعى عليه بالغلط، ما يدعي علمه، يدعي علمه فرع آخر يجي الحديث عنه، كلامنا في دعوة الغلط المجردة فقط، يدعي وقوع النقصان والزيادة في القسمة، ما يدعي علم المدعى عليه بالغلط حتى يكون مكذب له، واضح؟ لا، ما يدعي علمه، يعني لا يكذبه في دعواه أنه لا يدري، لا يكذبه في دعواه أنه شنو؟ لا أدري. إذن هو يقول لا أدري، المدعي لا يكذبه في هذه الدعوة، لأن المفروض أنه لا يدعي علم بالغلط، حينئذ لا معنى لأن يطالب به منه شنو؟ يمين، يعني يحلف على ماذا؟ هو يقول أنا لا علم لي بالموضوع، لا علم. فهل يتمكن من أن يحلف على نفي الغلط؟ لا يتمكن، هذا يدعي الغلط، هذا المدعى عليه لا يتمكن أن يحلف على نفي ما ادعاه المدعي، وما ادعاه المدعي بحسب الفرض هو ماذا؟ هو وقوع الغلط في القسمة. هو يقول أنا لا أدري، لا علم لي بالموضوع. فليس من حق المدعي أن يطلب الحلف من ماذا؟ من المدعى عليه، لأن الحلف في محل كلامنا يجب أن يتطابق مع الدعوة. فإذا كانت الدعوة هي وقوع الغلط في القسمة، اليمين لو طلب من المدعى عليه لابد أن يقع على ماذا؟ على نفي الغلط ووقوع الغلط في ماذا؟ في القسمة. ومع افتراض أنه جاهل والمدعي يصدقه في ذلك أو لا، فلا يكذبه في دعواه، لا معنى لأن يطلب منه اليمين على نفي الغلط. يعني نفي ما يدعيه المدعي. فإذا تعذر أن يطلب منه اليمين باعتباره جاهل بالواقع، والجاهل بالواقع لا يطلب منه اليمين، حينئذ يثبت ما ذكره من أن هذه الدعوة لا تسمع إلا بالبينة. إذا قام بين المدعي تسمع الدعوة، إن لم تكن له بينة لا تسمع. شنو لا تسمع؟ يعني لا يترتب عليها آثار، لا تقتضي يمينا من الشنو؟ من المدعى عليه، حتى نقول نقدر نثبت الدعوة مو بالبينة وإنما بماذا؟ باليمين وتوابع اليمين. واضح اليمين إذا حلف فتنتهي الدعوة، لكن إذا لم يحلف ترد اليمين على من؟ على المدعي. فإذا حلف المدعي يكتب الدعوة. إذن توصلنا إلى أن الدعوة يمكن إثباتها بغير الشنو؟ بغير البينة. هنا قالوا لا، لا تسمع الدعوة لأن اليمين لا تتوجه على المدعى عليه الجاهل بحسب الفار، الجاهل بحسب الفار. لكن هنا توجد ملاحظة على هذا الكلام الذي ذكروه، وحاصل هذه الملاحظة أن هذا هل يعني سقوط الدعوة؟ عدم تمكن المدعى عليه في بعض الفروض من اليمين من الحلف على نفي ما يدعيه المدعي باعتباره جاهلا، باعتباره غير عالم، وغير العالم لا يطلب منه اليمين على نفي الواقع. هذا هل معنى ذلك وسقوط الدعوة أو لا؟ هذا كلاما طرحناه في مسألة سابقة، وبالضبط في ذيل المسألة العاشرة لا تخطرون، هناك طرح هذا الكلام وقلنا بأنه لا موجب لسقوط الدعوة. عندما يتعذر اليمين على المدعى عليه لجهله لعدم علمه لا معلم لا موجب لسقوط الدعوة. هذا تعذر عليه اليمين، ما مشكلة تعذر عليه اليمين، لا يتمكن من أن يحلف، لكن بإمكانه أن يرد اليمين عليه من على المدعي. لماذا نسقط عنه هذا الحق، حق رد اليمين على المدعي؟ هذا حق ثابت للمدعى عليه سواء تمكن من اليمين أو لم يتمكن من اليمين، كما أقمنا يعني الشواهد عليه من الروايات سابقا أن حق رد اليمين مترتب على عدم الحلف أعم من أن يكون سالب بانتفاء الموضوع أو سالب بانتفاء المحمول. عدم الحلف إذا لم يحلف المدعى عليه من حقه أن يرد اليمين سواء تمكن من الحلف أو ماذا، أو تعذر عليه الحلف بسبب جهله. حينئذ في محل الكلام صحيح أنه ليس للمدعي إحلاف المدعى عليه الجاهل على نفي الواقع لأنه جاهل بحسب الفاضل، لكن هذا لا يعني سقوط الدعوة وانتهاء الدعوة، بل الدعوة باقية وله حق رد اليمين على المدعي. فإذا حلف المدعي كسب شنو؟ كسب الدعوة. وهذا معناه أن الدعوة لا ينحقق طريق إثباتها بماذا؟ بالبينة، بل يمكن إثباتها بهذا الشيء باليمين المردودة على ماذا؟ على المدعي. هذا مطلب تقدم سابقا ولا بأس بمراجعته. زين، هذا كله إذا أجاب المدعى عليه بلا أدري، أجاب بنفي العلم، هذا يدعي الغلط، يقول لا علم لي. وأما إذا ادعى الغلط أحد الشريكين والشريك الآخر نفى الغلط في القسمة، نفى الغلط مو نفى علمه بالغلط، نفى الغلط في القسمة، أنكر الغلط في القسمة. المسألة جدا واضحة أن هذه الدعوة تسمع من دون بينة، حال حال أي دعوة أخرى يوجد فيها مدعي ويوجد فيها منكر لما يدعيه المدعي. هذا يدعي الغلط، هذا ينفي الغلط. البينة على المدعي، ما عدا بينة تتوجه اليمين على المدعى عليه المنكر، فيطلب منا اليمين على نفي الغلط. يعني هو ينكر الغلط الواقع، ينكر وقوع غلط في هذه القسمة. أي فرق بينه وبين المنكر في سائر الموارد؟ فيطلب منه اليمين والحل على نفي الغلط، على نفي الغلط. فإن حلف فتشي ثبتت صحة القسمة، وإن لم يحلف ورد اليمين هو أو الحاكم رد اليمين على الخلاف المتقدم أنه من الذي يرد اليمين على المدعي، وحلف المدعي ثبت الغلط في هذه القسمة ويحكم ببطلان هذه القسمة. هذا كل اللي ذكرناه هو في دعوى الغلط المجردة. المدعي فقط يدعي الغلط في القسمة، وقوع الغلط في القسمة بالمعنى اللي ذكرناه، فصول الزيادة والنقصان فيها. وتبين أن الدعوة تسمع في كل الصور المتصورة لهذه الحالة، لهذا الفرض. كل الصور المتصورة، كان القاسم هو الشريك الآخر، اشتركا في القسمة، كان القاسم شخص آخر، في كل هذه الحالات الدعوة تسمع. نعم لهم كلام، وهذا بإدخال عنصر إضافي، لهم كلام فيما إذا كان القاسم هو الحاكم أو من عينه الحاكم الشرعي، عندهم كلام في أن الدعوة هل تسمع أو لا تسمع، أكو كلام فيها. لكن في غير هذه الحالة كل الصور المتصورة الدعوة تسمع. غاية الأمر أن المدعى عليه إن أجاب بلا أدري لا يطلب منه اليمين، إذا أجاب بلا أدري. وليس من حق المدعي إحلافه على نفي الواقع، لكن من حقه رد اليمين على من؟ على المدعي كما ذكرنا. وأما إذا أجاب بنفي الواقع، بنفي الغلط في القسمة، فيطلب منه اليمين على نفي الواقع ونفي الغلط في هذه القسمة. وهذا في كل منهما سمعنا الدعوة وترتب أثر على هذه الدعوة من دون بينة مع هذا الفارق بينهما. هذا كله إذا كانت دعوة الغلط مجردة. وأما إذا ادعى المدعي علم الشريك بالغلط، ادعى علمه، هو دعواه هي ماذا؟ أن الشريك عالم بالغلط. في هذه الحالة هل تسمع الدعوة أو لا؟ الظاهر أنه المعروف بينهم مشهور، لعله شيء متفق عليه بينهم، لأنه تسمع الدعوة، وللمدعي إحلاف المدعى عليه وهو الشريك على ماذا؟ على نفي العلم، ليش؟ لأنه هو يدعي لي العلم. هذاك يطلب منه إذا ماكو بينة عنده يطلب منه ماذا؟ أن يحلف على نفي العلم. فبالاتفاق بينهم، السيد الماتن أيضا ذكر ذلك، أنه هنا تسمع الدعوة ويطلب اليمين في حالة عدم البينة، يطلب اليمين من المدعى عليه ويحلف على ماذا؟ على نفي علمه أنه لا يعلم بوقوع الغلط في هذه القسمة. فتسمع الدعوة، هذا بالنا الشيء تقريبا متفق عليه. لحظة لنعلق على الكلام، هو أنه ممكن افتراض أن دعوة العلم بالغلط من قبل أحد الشريكين تارة تكون دعوة مجردة. شلون قلنا أن دعوة الغلط مرة تكون دعوة مجردة؟ هنا من قول قد تكون دعوة مجردة، يعني فقط ما يدعيه هو أن هذا يعلم بالغلط، وأخرى نفترض أن دعوة العلم هي دعوة مستبطنة في نفس ماذا؟ في نفس دعوة الغلط. واضح؟ يعني هو يدعي كأنه بالتحليل يدعي أمرين، وقوع الغلط في القسمة وعلم المدعى عليه بماذا؟ بذلك. سيدعي دعويين، وقوع الغلط وعلم المدعى عليه بذلك. أما الحالة الأولى، يعني إذا فرضنا أنه هو يدعي فقط، لأصل مصدر دعواه هو علم المدعى عليه بالغلط، هذا يعلم بالغلط، ما ادعى وقوع ماذا؟ وقوع الغلط في ماذا في القسم؟ يقول هذا يعلم بالغلط. هذا المطلب، هذا المطلب قدم أيضا أنه أكون لملاحظة. شنو هاي الملاحظة؟ قدم سابقا إذا تخطرنا، قلنا أنه لا توجد فائدة وثمرة عملية من ماذا؟ من هذه الدعوة. فلماذا تسمع؟ على تقدير أن يثبت علم المدعى عليه بالغلط، ماذا يترتب على ذلك؟ هل يترتب على ذلك وقوع الغلط؟ وبطلان القسمة؟ هل هناك ملازمة بين علم المدعى عليه بالغلط وبين ثبوت الغلط على نحو يترتب عليه الحكم ببطلان القسمة؟ أكو ملازمة بينهم؟ أكو ملازمة بينهم. ما يترتب على الغلط، ما يترتب على الغلط من بطلان القسمة ورجوع كل شيء إلى ما كان عليه في السابق، أيضا هذا ليس من آثار علم المدعى عليه بماذا؟ بالغلط. حتى نقول إذا ثبت علمه تترتب عليه هذه الآثار، ليس من آثار علم المدعى عليه بالقسمة، هو من آثار علم المدعى عليه بالغلط، وإنما هو من آثار ثبوت الغلط في القسمة. الغلط إذا ثبت في القسمة تترتب عليه هذه الآثار، بطلان القسمة، رجوع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا إلى آخره. فأقول أن السماع هذه الدعوة لأي غرض؟ ما هي الفائدة التي تترتب عليه، تترتب على سماع هذه الدعوة؟ فغايته أنه يريد أن يثبت علمه في طريق من الطرق، يثبت علمه. افرض أن نفترض قامت بينة على علمه، بينة شاهدت على أنه هذا عالم، أما في الإشكال نفسه تردد نفسه يبقى. فوق بينة ما ثبت بالبينة هو أن هذا عالم بالغلط، هذا هل يسوغ للحاكم الشرعي وللقاضي أن يحكم بوقوع الغلط، أن يحكم ببطلان القسمة لأن هذا المدعى عليه عالم بالغلط؟ هذا لا يكفي لعدم الملازمة بين علم الشخص بالغلط وبين وقوع الغلط، بين علم الشخص بالحق وبين ماذا؟ وبين ثبوت الحق كما ذكرنا سابقا. ومن هنا يكون سماع هذه الدعوة إذا كانت دعوة مجردة، يعني يدعي المدعي علم المدعي مدعى عليه بالغلط، سماع هذه الدعوة محل تأمل، وذلك لأنه لا فائدة من ماذا؟ من سماع هذه الدعوة، ولا يترتب عليها أي أثر. وأما إذا فرضنا أنه ادعى العلم بالغلط بالإضافة إلى دعوة ماذا؟ دعوة الغلط في القسمة، واقعا يدعي وقوع الغلط في القسمة ويدعي علم هذا الشخص بماذا؟ بهذا الغلط. في هذه الحالة حينئذ إذا أنكر الشريك ذلك، حينئذ مقمانا كل محذور ماكو في قبول سماع هذه الدعوة، وإذا لم تكن بينة له للمدعي إحلاف المدعى عليه على نفي ماذا؟ نفي الغلط، يطلب منه اليمين على نفي لأنه أنكر الغلط وأنكر علمه به، فهو يطلب منه ماذا؟ أن يحلف على نفي الغلط في هذه القسمة فتسمع الدعوة. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. تلخص من هذا، هذا كله تلخص من هذا، أنه عندما يدعي المدعي الغلط في القسمة، مو يدعي العلم، علم الشريك بالغلط، لا يدعي الغلط في القسمة، في هذه الحالة في جميع الصور المتصورة لهذه الدعوة يفتقدل ما لا تقبل الدعوة وتسمع الدعوة، حتى إذا أجاب المدعى عليه بلا أدري. وبينا ما معنى سماع هذه الدعوة عندما يجيب بلا أدري، وقلنا أنه ليس معنى ذلك هو أنه يتوجه اليمين على المدعى عليه، لأنه لا معنى أن يتوجه اليمين على المدعى عليه الجاهل بحسب الفارق، وإنما معناه أن من حق المدعى عليه بعد تعذر اليمين عليه أن يرد اليمين على المدعي. وأما إذا أجاب بإنكار الواقع، إنكار الغلط في القسمة، فهو يحدث على ماذا؟ على نفي الغلط في القسمة، فتسمع الدعوة على كل حال. وأما إذا كانت الدعوة هي دعوة العلم، علم المدعى عليه بماذا؟ بالغلط، قلنا بأن سماع الدعوة إذا كانت دعوة مجردة طبعا، سماع هذه الدعوة على الأقل عندنا ليس واضحا، فيه تأمل، فيه إشكال، فيه كذا من شأنه هذا الذي ذكرناه، شنو أي فائدة نستفيد بعد ذلك؟ لكنه كما قلت لكم الظاهر الجماعة اتفقوا على ماذا؟ على سماع هذه الدعوة، وأن المدعي له إحلاف المدعى عليه بماذا؟ بنفي العلم، إنه يدعي للعلم فهو يحلف على نفي ماذا؟ نفي العلم. وظاهرهم أنه تترتب عليها الآثار، تترتب عليها شنو؟ الآثار، يعني تدرع عيادات شنو؟ إذا نفى العلم تنتفي الدعوة، إذا حلف على نفي العلم، إذا ما حلف على نفي العلم ورد اليمين على المدعي والمدعي حلف على علم المدعى عليه، كأنه يظهر منه أن القسمة شنو؟ يثبت الغلط في هذه القسمة ويحكم ببطلان ماذا؟ ببطلان القسمة. احنا نقول هذا ما لا يمين المدعى على نفي العلم، واضح ينفي الغلط وقوع الغلط واقعا، ولا اليمين المردودة من المدعي على علم المدعى عليه بالغلط يثبت شنو؟ يثبت وقوع الغلط في هذه القسمة. لكن كما قلت لكم اتفقوا على ذلك، وحينئذ اقولها مع الإشكال والتأمل وجهه ما ذكرناه، هذا كله في هذه المسألة. وبذلك يتم الكلام في هذه المسألة كم أجلتها؟ 48. على نفس الغرض على نفي الغلط، هو ما يدعي عدم العلم، يدعي علمه، لكن هو ما قال أنا لا أعلم، هو ما قال أنا لا أعلم، مرة نفترض أنه هو جاهل، هذا الجاهل لا يحلف على نفي الواقع، لا أو لا يطلب منه اليمين على نفي الواقع. مسألة جيد 48. قال: القسمة عقد لازم، فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه. هذا شرحناه، قلنا تعليق اللي عليه هو هذا، أحد الشريكين لا يجوز له فسخه بلا إشكال، بلا إشكال. لكن هل يجوز لهما فسخه بالتراضي اللي يسمى نابيش بالتقايل، أن الإقالة القسمة تقبل الإقالة أو لا تقبل الإقالة؟ وقررنا أنها تقبل الإقالة لإطلاق أدلة الإقالة. ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها، أحد الشريكين دعا وقوع الغلط في القسمة، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو، وإلا فلا تسمع دعوى، ما تسمع دعوى. احنا قلنا لا، إذا أجاب بنفي الغلط ماكو موجب لعدم سماع دعوة، حال حال أي دعوة أخرى، هذا يدعي الدين هذا ينفي الدين، تسمع الدعوة من دون بينة، هذا يدعي الغلط هذا ينفي الغلط، فيطلب منا اليمين على نفي ماذا؟ على نفي الغلط في هذا، يعني على نفي الغلط، هذا القسم ليس فيها غلط، فتسمع الدعوة. إذا أجاب بلا أدري، هنا مجال توهم. ماذا؟ أنه لا يطلب منه اليمين بنصائح، لا يطلب منه اليمين لأنه هو جاهل، لا معنى أن يطلب منه اليمين على نفي الواقع، على نفي ما يدعيه المدعي. لأن ما يدعيه المدعي شنو؟ الواقع، وقوع الغلط واقعا في هذه القسمة. ما يطلب منا اليمين على نفي الغلط في هذه القسمة بلا إشكال، لكن ليس معنى ذلك هو شنو؟ انسداد باب الدعوة، وأن الدعوة ليس لها أثر ولا يترتب عليها أثر. لا يترتب عليها أثر، ويظهر الأثر في ماذا؟ في أن المدعى عليه الذي يتعذر عليه اليمين على نفي الواقع لجهله يتمكن من ماذا؟ من رد اليمين على المدعي. وإلا فلا تسمع دعواه. يقول نعم، لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم. هاي اللي قلنا احنا يعني اكو فيها نوع من التامل ايضا. مسألة تسعة واربعين، اذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، اقتسم المال شريكان، اقتسم المال بينهما بعد تعديل السهام، اقتسم المال بينهما بعد القسمة، ظهر أن بعض هذا المال مستحق للغير بلا إشكال، مستحق للغير ما في شك، ثبت ذلك. فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة، وإن كان في حصتهما معا فإن كانت النسبة متساوية إلى آخره. خلاصة القضية هذه أنه مرة نستبر أن هذا البعض الذي ظهر مستحقا للغير، مرة يكون بعض معين ومرة يكون بعض مشاع. وإن كان سيد ماتن ما أشار إلى هذا، لكن الفقراء أشاروا إلى هذا، مرة يكون بعض معين ومرة يكون بعض شنو؟ مشاع. بعض معين، بعض معين، مرة يكون معين في حصة أحد الشركة، هذا البعض المستحق للغير معين في حصة أحد الشريكين، وأخرى يكون في حصة كل منهما. هاي في حصة كل منهما مرة يكون بالتساوي، في حصة كل منهما بالتساوي، ومرة شنو؟ مع التفاوت. هاي ثلاث صور لما إذا كان البعض المستحق معين. واضح في الصورة الأولى معين في حصة أحد الشركة، اقتسم المال، تبين النص هذا اللي خذا هذا هو مستحق المال، مستحق لشخص آخر، هذا البعض المعين هو مستحق لشخص آخر. ومرة نفترض أنه هذا البعض في حصة كل منهما، صار في حصة كل منهما، مرة نحن التساوي، يعني هو ربع من حصة هذا وربع شنو؟ من حصة هذا، ثلث من حصة هذا، ثلث من حصة، وهكذا بالتساوي. مرة لا تفاوت، خمس من حصة هذا وسدس من حصة شنو؟ هذا، هاي صور ثلاثة، هاي علما للمعين. وأما إذا كان البعض المستحق الذي ظهر كونه مستحق مشاعا، مشاع في المال مو معين، هنا مرة نفترض أنه مشاع في حصة أحدهما، مرة لا هو مشاع في كلتا الحصتين، مشاع في كلتا الحصتين واضح، واضح، أخوة اثنين ورثا مالا من أبيهما، ثم ظهر بعد ذلك أخ ثالث شنو لهما، ما يملكه الأخ الثالث هو حصة مشاع ومعينة وتثبت في كلتا الحصتين على نحو التساوي. حصة مشاعة في إحدى الحصتين بعد التقسيم، مثال ما إذا ترك الميت ولدا وزوجة ثم ظهرت له زوجة أخرى، هذه الزوجة الأخرى التي ظهرت بعد التقسيم مع من تشترك؟ مع الزوجة الأولى، في الثمن تشترك في الثمن مع الزوجة الأولى إذا كان عندها ولد، تشترك في الثمن مع ماذا؟ مع الزوجة الأخرى. فإذا هي لها هذا البعض، البعض الذي ظهر مستحقا هو حصة مشاعة في إحدى الحصتين، حصة مشاعة في إحدى الحصتين. هاي صور المسألة الكلام به يجي إن شاء الله تعالى.